يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد أن ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في نزهة النظر المباحث المرفوع والموقوف والمقطوع والمسند، شرع في بيان ما يسمى بلطائف الإسناد، والتي لا تصب في الحقيقة في تصحيح حديث أو تضعيفه أو تضعيف إسناده. فبدأ إذن بمباحث العالي والنازل من الإسناد، فيقول رحمة الله عليه: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، قال فإما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، قال أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فقلت من أن العلو عند المحدثين على ما ذكره رحمه الله تعالى ينقسم في الحقيقة إلى قسمين رئيسيين. فقسم وهو علو بالمسافة بالنظر إلى قلة الوسائط، سواء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى المصنف والإمام المشهور المعروف بإمامته كما ذكر الحافظ بن حجر. فالعلو هو إذن قلة عدد رجال الإسناد، ويقابله هو النزول الذي هو كثرة عدد رجال إسناد الحديث، فالحديث الذي يرويه مثلا البخاري أو الترمذي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة رجال في إسناده، ثم يرويه بسند آخر أي الترمذي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بستة رجال، يكون الأول عاليا والسند الثاني نازلا، وهذا هو الذي سماه الحافظ بالعلو المطلق، ومعناه قلة عدد رجال إسناد حديث بالنسبة لكثرة عدد رجال إسناد ذلك الحديث نفسه. وهذا النوع هو المشهور عند أهل الحديث قديما، يعني كانوا يتنافسون من أجله، كان المحدثون يرحلون لأجل طلبه وطلب بل ربما حديث واحد، فيسافرون إلى البلدان لأجل العلو وإسقاط الوسائط للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث مثلا سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى الدين النصيحة، وقد رواه بواسطة رجلين عن أبي صالح السمان عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه مرفوعا: فلقي سفيان سهيل بن أبي صالح السمان وأخبره من أنه سمع الحديث عن رجلين عن أبيه، عن أبي صالح السمان يعني، فهل حدثه به عن والده مباشرة؟ فحدثه عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم رضي الله عنه به، وأسقط رجلين، فيكون هذا الإسناد عليا والثاني نازلا درجتين. وجمهور المحدثين على أن العلو أفضل من النزول، لأن في قلة الرجال قلة احتمال الخطأ وإن كانوا ثقات، كما قال الحافظ بن حجر، مع أنه قد يعرض للنازل بما يجعله فاضلا، كان يكون رجاله من الحفاظ كما ذكر، أو من الثقات الأثبات، أو أن يكون أصح من العالي، أو أن يكون ظاهر الاتصال على عكس العالي، يكون قد تكلم فيه من جهة اتصاله وانقطاعه. وقد سئل الإمام مسلم عليه رحمة الله عن سبب إخراجه مثلا لنسخة سويد بن سعيد الحدثاني بالصحيح مع كلامي فيه، يعني سويد كان قد تكلم العلماء فيه جرحا، فقال: من أين أجد نسخة حفص بن ميسرة بعلو؟ فليس بين مسلم وحفص إلا رجل واحد وهو سويد، فلو تركها لحدث بنزول بدرجتين عن حفص. إلى أن الحافظ الذهبي قال ليته، أي على يقصد الإمام مسلم، ليته لم يخرج له في الأصول وعضد أحاديث حفص بأن رواها بنزول درجة أيضا، يعني كأنه يرد على الإمام النسائي أن أخرج نسخة سويد بن سعيد الحدثاني عن حفص. فيقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله: من أن بعض العلماء كان لربما كما سنذكر، كما أو نقرأ ذلك، يقول الحافظ بن حجر: فالأول هنا للإشادة بالعلو المطلق، قال: فالأول هو ما ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. فنبه الحافظ بن حجر في هاهنا إلى أن صفة العلو موجودة حتى في الضعيف ما لم يكن حديثا موضوعا، قال: لأنه كالعدم، يعني الحديث الموضوع كالعدم. قال: وأن العالي الصحيح هو الغاية وهو المطلوب في الحقيقة، لكن الضعيف يقال عنه أنه قد روي مثلا عاليا، أو هذا الاستناد روي عاليا أو بعلو وإن كان ضعيفا، أما الموضوع فلا، لأنه كالعدم، لأنه ليس بحديث، لأنه من المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والثاني العلو النسبي. وهذا العلو النسبي في الحقيقة هو الذي يكون كما قدم الحافظ بن حجر، ما يكون العلو إلى إمام أو مصنف، هذا الذي صار في الحقيقة أكبر اهتمام المتأخرين، حتى صرفهم كما سيأتي عما هو أهم من العلوم كما سيأتي بيانه من كلام الحافظ بن حجر وغيره. قال: والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام لمنتهاه كثيرا، يعني لا يهم بعد الإمام إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أن كان عددهم أو عدد رجال الإسناد كثيرا، فإنما المقصود العلو إلى هذا الإمام أو إلى هذا المصنف. قد قال: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. قال: وإنما كان العلو مرغوب أو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، يقصد تجويز الخطأ والسهو على رجال الإسناد كلما طال السند. قال: وكلما قلت قل يعني مظنة السهو والخطأ، كلما كان الإسناد عدد رجاله يعني قليل. قال: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، قال: وإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد أن النزول حينئذ أولى. يعني هذا يعني لربما تكون بعض المزايا في الحديث النازل، كأن يكون رجاله من الحفاظ والأثبات الثقات أو أظهر في الاتصال من السند العالي. قال: هنا يكون النزول حينئذ أولى بالاهتمام. قال: وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة، يعني بعضهم قال بل النازل أفضل من العالي، قال: لأنه فيه نوع مشقة فيعظم حينئذ، كما قال حافظ بن أجر، قال: يعظم حينئذ الأجر بقدر المشقة. قال: فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. فلهذا قلت من أن الحافظ بن حجر قال بأن بعض العلماء كان يفضل النزول من غير النظر إلى الأصحية واحتمال الخطأ، بل وقالوا من أن البحث في أسانيده أي في أسانيد النازل أكثر مشقة والأجر بقدر المشقة، كما في حديث عائشة: أجرك على قدر نصبك. فإذن العلو ينقسم بالنظر إلى ما قدمه الحافظ بن حجر. فالعلو بدأنا بالعلو بالمسافة، فينقسم إلى العلو المطلق الذي ذكره وهو أعظمها، يعني هذا أعظمه وأجلها وهو مطلب الأولين وهو الأقرب، وهو القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا هذه هي الغاية، أنهم يسقطون الوسائط للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح خال من الضعف، بخلاف ما كان ضعيفا وإن سمي عاليا. ثم كما سيذكر الحافظ بن حجر العلو النسبي، وهو مطلب من تأخر من العلماء إلى عصرنا الحاضر على كل حال، وهو القرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش ومالك وشعبة مع صحة الإسناد، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو القرب من مصنف أو كتاب معتمد مشهور كمصنف البخاري ومسلم، وصورته أن تأتي إلى حديث رواه مثلا البخاري فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو تلميذه أو شيخ شيخه، ويكون إسنادك أقل عدد مما لو رويته من طريق البخاري، فيكون إسنادك أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري. طيب لهذا في العلو بالمسافة فإما يكون علوا مطلقا وإما أن يكون يعني العلو المطلق هو القرب من النبي عليه الصلاة والسلام بإسقاط الوسائط بقصد القرب من النبي عليه الصلاة والسلام. والعلو النسبي هو ذاك الذي يطلب من أجل القرب من إمام أو مصنف مشهور نحو ذلك، فهذا علو بالمسافة. ثم ذكر العلو يعني ذكر من الأقسام وأنواع العلو النسبي، قال وفيه يعني الحافظ بن حجر قال وفيه أي العلو النسبي الموافقة، قال وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريقة التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. قال مثاله روى البخاري عن قتيبة، يقصد قتيبة بن سعيد، عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. قال ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة، فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه، مع علو الإسناد إليه. طيب فبدأ إذن الحافظ بن حجر بأقسام العلو النسبي، فجعل العلو مع الموافقة، العلو إلى إمام أو مصنف مع الموافقة، فهو إذا وهو إذا أراد مثلا الحافظ أو الراوي أن يروي حديثا عن البخاري من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك، فإذا مر من طريق البخاري أو مر عن طريق البخاري إلى قتيبة كان بينه وبين قتيبة ثمانية، وإذا ترك البخاري وروى هذا الحافظ بسنده إلى قتيبة يعني شيخ البخاري صار بينه وبين قتيبة سبعة، فهذا إسناد عال ليس فيه البخاري، ويقولون يقول وافقنا البخاري بعلو لأنهم توافقوا مع البخاري ووافقوه في شيخه في الرواية عن يعني عن قتيبة بعلو وبدرجة أقل، بدرجة أقل. ثم ذكر القسم الثاني الحافظ بن حجر فقال وفيه أي العلو النسبي البدن، قال وهو الوصول إلى شيخه كذلك، يعني إلى شيخ المصنف كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى قتيبة عن مالك. وهنا قال فيكون قتيبة بدلا فيه أو القعنبي بدلا فيه من قتيبة، قال وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قرنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. بالمعنى هذه يعني الكلام الأخير هذا الحافظ بمعنى أن هذان المصطلحان الموافقة والبدل إنما يطلقان مع وجود علو في الإسناد، وإلا فالموافقة والبدل حاصلان في الإسناد، يعني البدل موافقة، لأن كما تلاحظون هنا أبدل قتيبة وهو شيخ أبدل بالقعنبي، أبدل بالقعنبي عن مالك. فالعلو مع البدل وهو أن يصل إذن الحافظ إلى شيخ البخاري وهو كمالك، فلا يمر على شيخ البخاري وهو قتيبة، وإنما يبدل بالقعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي فيسمى بدلا، يعني أبدل حين أراد أن يصل إلى شيخ البخاري أبدل شيخه قتيبة بالقعنبي فيسمى بدلا حتى يصل إلى مالك شيخ البخاري. طيب ثم ذكر القسم الثالث وقال: وفيه أي العلو النسبي المساواة. قال: وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد آخر أو مع إسناد أحد المصنفين. كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيه 11 نفسا. قال: فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بسند آخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقع بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام 11 نفسا. قال: فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، يعني من غير أن نمر على صاحب المصنف كالنسائي، وإنما نلاحظ العدد فقط، نلاحظ العدد فقط. فالمساواة أو العلو نسبي مع بالمساواة، وهو أن يروي الترمذي مثلا حديثا يصل فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعشرة رجال مثلا، ثم يأتي الذهبي أو غير الذهبي فيروي هذا الحديث بسنده من غير طريق الترمذي، من طريقه، ويصل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعشرة رجال أيضا، فتساويا حينئذ في العدد، فتساويا حينئذ في العدد. طيب، ثم ذكر القسم الرابع وقال: وفيه الحافظ بن حجر قال: وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة. قال: وهي الاستواء مع تلميذ، الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على وجه، على الوجه المشروح أولا، يعني الوجه المشروح قبل المصافحة وهي المساواة، فسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقى، يعني إذا لقيت صاحبك فتصافحه. قال: ونحن في هذه الصورة كأن لقينا أو لقينا النسائي فكأن صافحناه، فكأن صافحناه. فذكر القسم الرابع وهي المصافحة، وهي إذا استوى أو استوى الذهبي مثلا، حافظ الذهبي مثلا، وروى الحديث بسنده واستوى فيه التلميذ المصنف في عدد الرجال، تلميذ المصنف في عدد الرجال، فكأنه لقي التلميذ، يعني في طريقه لقيت لنا التلميذ يروي عن صاحب الكتاب أو الإمام المشهور، فيستوي أو سند مثلا الحافظ الذهبي مع سند تلميذ المصنف، فيستويان في عدد رجال الإسناد، فكأنه لقي في طريقه لقي الترمذي ومثلا وصافحه. فهذه المصطلحات كثيرا ما نجدها قول في كتب المشايخ والمشيخات والتراجم والأثبات، مثل الكتاب المزي تهذيب الكمال وكذا، الذهبي في السير، فكثير ما يقول أخرجه مثلا الترمذي عن فلان فوافقناه بعلو أو رويناه بدلا عاليا. وسمي هذا النوع علوا نسبيا لأن العلو فيه بالنسبة للمصنف أو لإمام مشهور أو فقيه ما، أو فقيه من الفقهاء أو أحد الثقات الأثبات. ثم قال الحافظ بن حجر: ويقابل العلو بأقسامه، بأقسامه المذكورة النزول، أي يعني كثرة، يعني بالنظر إلى كثرة عدد رجال الإسناد، فكل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول. قال: ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول. قال: فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، فهذا يقرب من المصنف وهذا يبتعد عنه، أو هذا يقرب من هذا الإمام المشهور والآخر يبتعد عنه، فيكون سنده نازلا. والعلو المطلق أيضا هذا يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي السند الآخر يبتعد عنه فيسمى نازلا. قال: خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزول، فرد ما قال بأن ليست جميع أقسام العلو تقابلها أقسام النزول، تقابلها أقسام النزول. هنا نذكر تنبيها ذكره الحافظ ابن حجر وغيره، فلهذا نجد العلو النسبي هذا طلبه في الحقيقة من ملحي العلم، فلا يصلح الاشتغال به وترك الفاضل من العلوم، وهذا الذي نبه عليه حقيقة العلماء والحفاظ، حتى أن الحافظ الذهبي وكذا الحافظ ابن حجر كما مر معنا انتقد بشدة المحدثين في أعصارهم المتأخرة الذين كان همهم تكثير الشيوخ وجمع الأسانيد وطلب مثل هذا العلو النسبي وجمع الأسانيد إلى المصنفات ونحو ذلك، حتى أن الحافظ الذهبي انتقد نفسه ورد على بعض شيوخه هذا الاهتمام الزائد غير المحمود، ويرى أن الحامل لهم على ذلك هي شهوة التحديث، شهوة التحديث أو طلب العلو ونحو ذلك، وبمثله في الحقيقة كما مر معنا قال الحافظ ابن حجر، قالوا هذا يعني صار اهتمام المتأخرين عندهم كذلك، يعني مهتمين أو اهتموا كثيرا بهذا العلو النسبي واشتغلوا به كثيرا ويماثله الآن إلى عصرنا ويشابهه في هذا العصر اهتمام بعضهم بروايات المصنفات مثل صحيح البخاري ونحوه، فتراهم يكتبون الإجازات ويسافرون لأجلها، ونجد في أسانيدها المجاهيل والمبتدعة الدراويش ونحوهم كثير، يعني فيشغل نفسه ويشغل غيره عن المهم أو الأهم من هذا، إلا أن يكون يعني الطلب هذا يكون يعني طلبه عرضا، يعني ليس مقصودا لذاته من غير إظهار شيء من بعضهم يظهر شيء من التباهي والافتخار والتميز في جمع هذه الأسانيد ونحو ذلك. فإذا كلما يعني تعلموا كلما طال الزمن قلت أهمية هذه الأسناد، قلت أهمية هذه الأسانيد وجمع هذه الأسانيد. فالسلف قديما كانوا يهتمون بالعلو المطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويوسعون في ذلك، لكن في هذه الأزمنة المتأخرة كما لاحظتم أن من الحفاظ من ذم هذا الاهتمام الزائد وطلبه لأنه عديم المنفعة، إلا أن يكون شيئا قد يعني عارضا طلبه وأثناء اهتمامه بالعلوم المهمة. هذا آخر ما نذكره، على أني سأذكر لاحقا الملحق بالعلو النسبي هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد أن ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في نزهة النظر المباحث المرفوع والموقوف والمقطوع والمسند، شرع في بيان ما يسمى بلطائف الإسناد، والتي لا تصب في الحقيقة بتصحيح حديث أو تضعيفه أو تضعيف إسناده. فبدأ إذن بمباحث العالي والنازل من الإسناد. فيقول رحمة الله عليه: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، قال فإما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، قال أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فقلت من أن العلو عند المحدثين على ما ذكره رحمه الله تعالى ينقسم في الحقيقة إلى قسمين رئيسيين. فقسم وهو علو بالمسافة بالنظر إلى قلة الوسائط، سواء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى المصنف والإمام المشهور المعروف بإمامته كما ذكر الحافظ بن حجر. فالعلو هو إذن قلة عدد رجال الإسناد، ويقابله هو النزول الذي هو كثرة عدد رجال إسناد الحديث، فالحديث الذي يرويه مثلا البخاري أو الترمذي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة رجال في إسناده ثم يرويه بسند آخر، أي الترمذي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بستة رجال، يكون الأول عاليا والسند الثاني نازلا، وهذا هو الذي سماه الحافظ بالعلو المطلق، ومعناه قلة عدد رجال إسناد حديث بالنسبة لكثرة عدد رجال إسناد ذلك الحديث نفسه. وهذا النوع هو المشهور عند أهل الحديث قديما، يعني كانوا يتنافسون من أجله، كان المحدثون يرحلون لأجل طلبه وطلب بل ربما حديث واحد، فيسافرون إلى البلدان لأجل العلو وإسقاط الوسائط للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث مثلا سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى الدين النصيحة، وقد رواه بواسطة رجلين عن أبي صالح السمان عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه مرفوعا. فلقي سفيان سهيل بن أبي صالح السمان وأخبره من أنه سمع الحديث عن رجلين عن أبيه، عن أبي صالح السمان يعني، فهل حدثه به عن والده مباشرة؟ فحدثه عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم رضي الله عنه به وأسقط رجلين، فيكون هذا الإسناد عليا والثاني نازلا درجتين. وجمهور المحدثين على أن العلو أفضل من النزول، لأن في قلة الرجال قلة احتمال الخطأ وإن كانوا ثقات، كما قال الحافظ بن حجر، مع أنه قد يعرض للنازل بما يجعله فاضلا، كان يكون رجاله من الحفاظ كما ذكر أو من الثقات الأثبات، أو أن يكون أصح من العالي، أو أن يكون ظاهر الاتصال على عكس العالي، يكون قد تكلم فيه من جهة اتصاله وانقطاعه. وقد سئل الإمام مسلم عليه رحمة الله عن سبب إخراجه مثلا لنسخة سويد بن سعيد الحدثاني في الصحيح مع كلام فيه، يعني سويد كان قد تكلم العلماء فيه جرحا، فقال من أين أجد نسخة حفص بن ميسرة بعلو؟ فليس بين مسلم وحفص إلا رجل واحد وهو سويد، فلو تركها لحدث بنزول بدرجتين عن حفص. إلى أن الحافظ الذهبي قال ليته، أي على يقصد الإمام مسلم، ليته لم يخرج له في الأصول وعضد أحاديث حفص بأن رواها بنزول درجة أيضا، يعني كأنه يرد على الإمام النسائي أن أخرج نسخة سويد بن سعيد الحدثاني عن حفص. فيقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله من أن بعض العلماء كان لربما كما سنذكر كما أو نقرأ ذلك، يقول الحافظ بن حجر فالأول هنا للإشادة بالعلو المطلق، قال فالأول هو ما ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. فنبه الحافظ بن حجر في ها هنا إلى أن صفة العلو موجودة حتى في الضعيف ما لم يكن حديثا موضوعا، قال لأنه كالعدم، يعني الحديث الموضوع كالعدم. قال وأن العالي الصحيح هو الغاية وهو المطلوب في الحقيقة، لكن الضعيف يقال عنه أنه قد روي مثلا عاليا، أو هذا الاستناد روي عاليا أو بعلو وإن كان ضعيفا، أما الموضوع فلا، لأنه كالعدم، لأنه يعني ليس بحديث، لأنه يعني من المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال والثاني العلو النسبي، وهذا العلو النسبي في الحقيقة هو الذي يكون كما قدم الحافظ بن حجر ما يكون العلو إلى إمام أو مصنف، هذا الذي صار في الحقيقة أكبر اهتمام المتأخرين حتى صرفهم كما سيأتي عما هو أهم من العلوم كما سيأتي بيانه من كلام الحافظ بن حجر وغيره. قال والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام لمنتهاه كثيرا، يعني لا يهم بعد الإمام إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أن كان عددهم أو عدد رجال الإسناد كثيرا، فإنما المقصود العلو إلى هذا الإمام أو إلى هذا المصنف. قد قال وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. قال: وإنما كان العلو مرغوب أو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، يقصد تجويز الخطأ والسهو على رجال الإسناد كلما طال السند. قال: وكلما قلت قل يعني مظنة السهو الخطأ، كلما كان الإسناد عدد رجاله يعني قليل. قال: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، قال: وإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد أن النزول حينئذ أولى. يعني هذا يعني لربما تكون بعض المزايا في الحديث النازل، كان يكون رجاله من الحفاظ والأثبات الثقات أو أظهر في الاتصال من السند العالي. قال: هنا يكون النزول حينئذ أولى بالاهتمام. قال: وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة، يعني بعضهم قال بل النازل أفضل من العالي، قال لأنه فيه نوع مشقة فيعظم حينئذ، كما قال حافظ بن أجر قال يعظم حينئذ الأجر بقدر المشقة. قال: فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. فلهذا قلت من أن الحافظ بن حجر قال بأن بعض العلماء كان يفضل النزول من غير النظر إلى الأصحية واحتمال الخطأ، بل وقالوا من أن البحث في أسانيده أي في أسانيد النازل أكثر مشقة والأجر بقدر المشقة، كما في حديث عائشة: أجرك على قدر نصبك. فإذن العلو ينقسم بالنظر إلى ما قدمه الحافظ بن حجر. فالعلو بدأنا بالعلو بالمسافة، فينقسم إلى العلو المطلق الذي ذكره وهو أعظمها، يعني هذا أعظمها وأجلها وهو مطلب الأولين وهو الأقرب، وهو القرب من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كانوا هذه هي الغاية، أنهم يسقطون الوسائط للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح خال من الضعف، بخلاف ما كان ضعيفا وإن سمي عاليا. ثم كما سيذكر الحافظ بن حجر العلو النسبي، وهو مطلب من تأخر من العلماء إلى عصرنا الحاضر على كل حال، وهو القرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش ومالك وشعبة مع صحة الإسناد، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو القرب من مصنف أو كتاب معتمد مشهور كمصنف البخاري ومسلم، وصورته أن تأتي إلى حديث رواه مثلا البخاري فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو تلميذه أو شيخ شيخه، ويكون إسنادك أقل عدد مما لو رويته من طريق البخاري، فيكون إسنادك أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري. طيب، لهذا في العلو بالمسافة، فإما يكون علوا مطلقا وإما أن يكون يعني العلو المطلق هو القرب من النبي عليه الصلاة والسلام بإسقاط الوسائط بقصد القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، والعلو النسبي هو ذاك الذي يطلب من أجل القرب من إمام أو مصنف مشهور نحو ذلك، فهذا علو بالمسافة. ثم ذكر العلو، يعني ذكر من الأقسام وأنواع العلو النسبي، قال وفيه، يعني الحافظ بن حجر قال وفيه أي العلو النسبي الموافقة، قال وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريقة التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. قال مثاله روى البخاري عن قتيبة، يقصد قتيبة بن سعيد، عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. قال ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة، فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه، مع علو الإسناد إليه. طيب، فبدأ إذن الحافظ بن حجر بأقسام العلو النسبي، فجعل العلو مع الموافقة، العلو إلى إمام أو مصنف مع الموافقة، فهو إذا أراد مثلا الحافظ أو الراوي أن يروي حديثا عن البخاري من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك، فإذا مر من طريق البخاري أو مر عن طريق البخاري إلى قتيبة كان بينه وبين قتيبة ثمانية، وإذا ترك البخاري وروى هذا الحافظ بسنده إلى قتيبة، يعني شيخ البخاري، صار بينه وبين قتيبة سبعة، فهذا إسناد عال ليس فيه البخاري، ويقولون يقول وافقنا البخاري بعلو، لأنهم توافقوا مع البخاري ووافقوه في شيخه في الرواية عن يعني عن قتيبة بعلو وبدرجة أقل، بدرجة أقل. ثم ذكر القسم الثاني الحافظ بن حجر فقال وفيه أي العلو النسبي البدن، قال وهو الوصول إلى شيخه كذلك، يعني إلى شيخ المصنف كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى قتيبة عن مالك. وهنا قال فيكون قتيبة بدلا فيه أو القعنبي بدلا فيه من قتيبة، قال وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قرنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. بالمعنى هذه يعني الكلام الأخير هذا الحافظ بمعنى أن هذان المصطلحان الموافقة والبدل إنما يطلقان مع وجود علو في الإسناد، وإلا فالموافقة والبدل حاصلان في الإسناد، يعني البدل والموافقة، لأن كما تلاحظون هنا أبدل قتيبة وهو شيخ أبدل بالقعنبي، أبدل بالقعنبي عن مالك، فالعلو مع البدل وهو أن يصل إذن الحافظ إلى شيخ البخاري وهو كمالك، فلا يمر على شيخ البخاري وهو قتيبة، وإنما يبدل بالقعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي فيسمى بدلا، يعني أبدل حين أراد أن يصل إلى شيخ البخاري أبدل شيخه قتيبة بالقعنبي فيسمى بدلا حتى يصل إلى مالك شيخ البخاري. طيب، ثم ذكر القسم الثالث وقال وفيه أي العلو النسبي المساواة، قال وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد آخر أو مع إسناد أحد المصنفين. كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيه 11 نفسا. قال فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بسند آخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقع بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام 11 نفسا. قال فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، يعني من غير أن نمر على صاحب المصنف كالنسائي، وإنما نلاحظ العدد فقط، نلاحظ العدد فقط. فالمساواة أو العلو نسبي مع بالمساواة، وهو أن يروي التلمي مثلا حديثا يصل فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعشرة رجال مثلا، ثم يأتي الذهبي أو غير الذهبي فيروي هذا الحديث بسنده من غير طريق الترمذي من طريقه، ويصل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعشرة رجال أيضا، فتساويا حينئذ في العدد، فتساويا حينئذ في العدد. طيب، ثم ذكر القسم الرابع وقال وفيه الحافظ بن حجر قال وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، قال وهي الاستواء مع تلميذ، الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على وجه، على الوجه المشروح أولا، يعني الوجه المشروح قبل المصافحة وهي المستوى. فسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقى، يعني إذا لقيت صاحبك فتصافحه. قال ونحن في هذه الصورة كأن لقينا أو لقينا النسائي فكأن صافحناه، فكأن صافحناه. فذكر القسم الرابع وهي المصافحة، وهي إذا استوى أو استوى الذهبي مثلا، حافظ الذهبي مثلا، وروى الحديث بسنده واستوى فيه تلميذ المصنف في عدد الرجال، تلميذ المصنف في عدد الرجال، فكأنه لقي التلميذ، يعني في طريقه لقيت لنا التلميذ يروي عن صاحب الكتاب أو الإمام المشهور، فيستوي أو سند مثلا الحافظ الذهبي مع سند تلميذ المصنف، فيستويان في عدد رجال الإسناد، فكأنه لقي في طريقه لقي الترمذي ومثلا وصافحه. فهذه المصطلحات كثيرا ما نجدها قول في كتب المشايخ أو المشيخات والتراجم والأثبات، مثل الكتاب المزي تهذيب الكمال وكذا، الذهبي في السير، فكثير ما يقول أخرجه مثلا الترمذي عن فلان فوافقناه بعلو أو رويناه بدلا عاليا. وسمي هذا النوع علوا نسبيا لأن العلو فيه بالنسبة للمصنف أو لإمام مشهور أو فقيه ما، أو فقيه من الفقهاء أو أحد الثقات الأثبات. ثم قال الحافظ بن حجر ويقابل العلو بأقسامه، بأقسامه المذكورة النزول، أي يعني كثرة، يعني بالنظر إلى كثرة عدد رجال الإسناد، فكل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول. قال ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول. قال فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، فهذا يقرب من المصنف وهذا يبتعد عنه، أو هذا يقرب من هذا الإمام المشهور والآخر يبتعد عنه، فيكون سنده نازلا. والعلو المطلق أيضا هذا يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي السند الآخر يبتعد عنه فيسمى نازلا. قال: خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزول، فرد ما قال من أن ليست جميع أقسام العلو تقابلها أقسام النزول، تقابلها أقسام النزول. هنا نذكر تنبيها ذكره الحافظ ابن حجر وغيره، فلهذا نجد العلو النسبي هذا طلبه في الحقيقة من ملحي العلم، فلا يصلح الاشتغال به وترك الفاضل من العلوم، وهذا الذي نبه عليه حقيقة العلماء والحفاظ، حتى أن الحافظ الذهبي وكذا الحافظ ابن حجر كما مر معنا انتقد بشدة المحدثين في أعصارهم المتأخرة الذين كان همهم تكثير الشيوخ وجمع الأسانيد وطلب مثل هذا العلو النسبي وجمع الأسانيد إلى المصنفات ونحو ذلك، حتى أن الحافظ الذهبي انتقد نفسه ورد على بعض شيوخه هذا الاهتمام الزائد غير المحمود، ويرى أن الحامل لهم على ذلك هي شهوة التحديث، شهوة التحديث أو طلب العلو ونحو ذلك، وبمثله في الحقيقة كما مر معنا قال الحافظ ابن حجر، قالوا هذا يعني صار اهتمام المتأخرين عندهم كذلك، يعني مهتمين أو اهتموا كثيرا بهذا العلو النسبي واشتغلوا به كثيرا ويماثله الآن إلى عصرنا ويشابهه في هذا العصر اهتمام بعضهم بروايات المصنفات مثل صحيح البخاري ونحوه، فتراهم يكتبون الإجازات ويسافرون لأجلها، ونجد في أسانيدها المجاهيل والمبتدعة الدراويش ونحوهم كثير، يعني فيشغل نفسه ويشغل غيره عن المهم أو الأهم من هذا، إلا أن يكون يعني الطلب هذا يكون يعني طلبه عرضا، يعني ليس مقصودا لذاته من غير إظهار شيء من بعضهم يظهر شيء من التباهي والافتخار والتميز في جمع هذه الأسانيد ونحو ذلك. فإذا كلما يعني تعلمون كلما طال الزمن قلت أهمية هذه الأسناد، قلت أهمية هذه الأسانيد وجمع هذه الأسانيد، فالسلف قديما كانوا يهتمون بالعلو المطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويوسعون في ذلك، لكن في هذه الأزمنة المتأخرة كما لاحظتم أن من الحفاظ من ذم هذا الاهتمام الزائد وطلبه لأنه عديم المنفعة إلا أن يكون شيئا قد يعني عارضا طلبه أثناء اهتمامه بالعلوم المهمة. هذا آخر ما نذكره، على أني سأذكر لاحقا الملحق بالعلو النسبي هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي